بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفاد من هذه الآيات أنه ينبغي للمعلم أن يقبل على الطالب المسترشد المحتاج إلى إرشاده ولو كان فقيراً أو عبداً أسوداً، هذا الذي ينبغي. فبعض الطلاب يكون متمرداً لا تشغل نفسك به، فيأخذ وقتك ويأخذ وقت الآخرين، وإنما من أقبل فأقبل عليه، من أقبل فأقبل عليه، ومن أعرض فأعرض عنه، ولا تشتغل به ولا تعطيه توليه اهتمامك البالغ، وإنما هذا يكون للمقبل، لأن المقبل كلما أعطيته كلما انتفع، وإذا انتفع بإذن الله ينفع. أي نعم، بإذن الله ينفع. فالشخص المقبل والذي يطلب العلم ويطلب الخير ويطلب الرشاد، فابذل له وقتك وعلمك، ولا تحرمه من أجل الانشغال بالمعرضين، الانشغال بالذين لا هم لهم في التذكير ولا في المواعظ. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي الإقبال على ما كانت مصلحته متحققة، على ما كانت متوهمة. وهناك قاعدة مشهورة عند أهل العلم: لا يترك أمر معلوم بأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة بمصلحة متوهمة. متوهمة أفاده السعدي رحمه الله، شيء معلوم لا يترك بشيء موهوم، تترك المعلوم لأجل شيء موهوم، وتترك ما مصلحته متحققة بما مصلحته متوهمة. فالذي ينفع الناس هو العلم وحلق العلم، تزكو بها النفوس وتطهر بها القلوب. فلو أن الناس أقبلوا على حلق العلم حصل لهم خير عظيم، ولا ولى الله عليهم من أهل هذه الحلقات، لأن الناس صاروا مقبلين على الحلقات. إذا ذهبت إلى كل أي مكان وجدت الناس رجالا ونساء مقبلين على حلق العلم، فالحاكم الذي سيكون عليهم من أي جهة سيكون منهم. لكن إذا أقبلوا على دروس الدنيا وعلوم الدنيا وعلى المدارس وعلى الوظائف وعلى الشهادات، وبعضهم يذهب محنة، ما هو منحة، محنة إلى أمريكا أو بريطانيا أو غيرها من دول الكفر أو غيرها من دول الكفر، فماذا سينتج؟ سينتج أن يكون الحاكم الذي يقوم على المسلمين مبرمج على شيء من الأفكار الخارجية. نعم. والإخوان مفلسون الآن، الفتنة الحاصلة من وراء رؤوسهم، من وراء رؤوسهم هنا وهناك. نعم، في اليمن، في مصر، في سوريا وفي غيرها، هم أهل الثورات وأهل المظاهرات، وهم الذين أفتوا بجواز ذلك، بل جعلوه جهادا في سبيل الله، وأن من قتل كان من أعظم الشهداء هكذا. وينفقون الأموال الطائلة للمتظاهرين ولأصحاب الساحات، فجرأوا الحوثيين على النزول من الجبال إلى المدن، وحصل بهذا شر عظيم. وهكذا نموا حركة الحراك، بل خرج كثير من أبناء حلقاتهم معهم، وما من فتن حاصل إلا بسببهم. ولما ولوا بعض الوزارات قالوا: أين طاعة أولياء الأمور؟ أين طاعة أولياء الأمور؟ الآن يريدون طاعة أولياء الأمور، لأنهم قد وصلوا فيما يحسبون، وما علموا أن من يعني طلع بيرحل سيخر سينزل بيرحل نفسها. فهم علموا الناس الآن على الثورات، وأصبح حتى الأولاد إذا شيء ما أعجبهم خرجوا مباشرة مظاهرة. أي نعم سنفعل، ويهددون. فالإخوان المفلسون انشغلوا بهذه الأشياء الموهومة، ولو أرادوا فعلا تحقيق الخلافة الإسلامية لأقبلوا على العلم وعلى العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد وعلى تنشئة الأجيال على العلم النافع والعمل الصالح. ولو كانوا كذلك من ذلك الزمن لحصل خير كثير، فهم يفسدون أكثر مما يصلحون، هذا الواقع، ويهدمون أكثر مما يبنون. ما أدري أين عقولهم، تفعل مظاهرات حتى تصل وصلت، سيفعلون مظاهرات حتى يصلوا ويخرجوك. نعم، فما هذا بحل نهائي تحقن به الدماء؟ لهم ما يقارب 90 سنة وهم يدوكون من أجل الوصول إلى الكرسي، ووصلوا ما في مرة سنة واحدة، وقد قامت الثورات، نسأل الله السلامة والعافية. نحن ما نفرح بالثورات هذه ولا بالمظاهرات، ولا نفرح بالفتن بين المسلمين، لكن هذا نتائج أفكارهم وزبالة أفهامهم. والذي ما يعقل عن الله وعن رسوله ولا يفهم ما يقوله علماء أهل السنة من أول وهلة سيعلمه ولو بعد حين، لكن ما ينفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع الفتن عن المسلمين وعن بلادهم. أهل السنة من أول يحذرون، المظاهرات ما فيها خير، الثورات ما فيها خير، قالوا ما تفهمون، هؤلاء ما يزالون إلا بهذه الطريقة. طيب أنتم أيضا ما ستزالون إلا بهذه الطريقة، ويفتح يصير بلاد المسلمين بلاد شغب وفوضى وفتن، وكل من سولت له نفسه فعل ما يريد. فلا مخلص للمسلمين من الفتن إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، وبإحياء حلق العلم ومجالس الذكر. كثير من الناس يستهين بهذه الحلقات ويقول: هينظرهم، شوف إيش تطلع هذه الحلقات، إيش تطلع يا أخي تطلع حفاظ قرآن حفاظ للسنة، تأتي المتلهمات وتأتي النوازل وتأتي المشكلات في المسائل، فما يجدون إلا أهل السنة يجيبونهم ويفتونهم. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من قال هذا؟ مالك بن أنس رحمه الله. ويستفاد منها أيضا أن الأنبياء عليهم السلام غير معصومين من الأخطاء الصغيرة التي لا تمس مقام النبوة، وسنذكر قيودا إن شاء الله في الكلام على قول الله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، يعني الأشياء التي تقدح في النبوة كالكذب والتلبيس والخيانة، هذه الأنبياء معصومون منها، الأنبياء معصومون منها. فالأشياء التي تقدح في النبوة أو هي من خوارم المروءة، الأنبياء معصومون منها. ويستفاد منها أيضا أن الأنبياء عليهم السلام، وهذا الذي ذكرناه أن الأنبياء عليهم السلام غير معصومين من الأخطاء الصغيرة التي لا تمس مقام النبوة، هذا قول جمهور أهل العلم. ويستفاد منها أيضا أن الأنبياء عليهم السلام قد يجتهدون في بعض الأمور من غير وحي، وهي مسألة خلافية. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذه المسألة وهي اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف، فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوعه من، وأما أحكام الدنيا فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاز لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى، لأنه أعلم منهم عليه الصلاة والسلام، فكيف يجوز الاجتهاد لغيره ولا يجوز له؟ وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته على اليقين. وقال بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرها، يعني خصصوا الاجتهاد في الحروب فقط. وتوقف في كل ذلك آخرون، ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه، فقال الأكثرون منهم: وجد ذلك. وقال آخرون: لم يوجد. وتوقف آخرون، ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه صلى الله عليه وسلم، فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه، وذهب كثيرون إلى جوازه، ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره. وليس هذا موضع استقصاء هذا، والله أعلم. فهي كما ترى مسألة خلافية. وقال في شرح حديث رقم 252، وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري: وتنازع الناس هل في سنته ما يقوله باجتهاد، وإذا اجتهد ليجوز عليه الخطأ لكن لا يقر عليه، وأكثر الفقهاء يقولون بالأمرين، ولم يقل أحد إن هؤلاء سابون له، وإلا فيكون أكثر أصحاب مالك والشافعي وأحمد يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى. وانظر مجموع الفتاوى. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد. في بعض الأمور التي تتعلق بالدين من غير وحي، وهو إما أن يصيب فيقر وإما أن يصوب عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة منها، النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات. نعم، في بيان أن من أقبل يقبل عليه ومن أعرض يعرض عنه. وهكذا فيما يتعلق بأسارى بدر، وهكذا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهكذا في مسألة الأذان وفي مسائل كثيرة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.